عليه السلام خليل الإله وخير البشر.
هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كتب إلى المقوقس عظيم القبط ملك الإسكندرية، وقد بعث بكتابه مع حاطب بن أبي بلتعة، وبلغنا إلى ما رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر والمغرب بإسناده إلى حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه إلى المقوقس ملك الإسكندرية، قال: فجئته فأمر لي بنزل فأقمت عنده أياما، ثم إنه دعاني وقد جمع بطارقته فقال لي: إني سأكلمك بكلام فأحب أن تفهمه عني. قال: قلت: هاتي. قال: أخبرني عن صاحبك، أليس هو بنبي؟ قال: قلت: بلى، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما له حين كان هكذا لم يدعو على قومه حين أخرجوه من بلده إلى غيرها؟ قال حاطب: فقلت له: فعيسى بن مريم تشهد أنه رسول الله؟ قال: نعم. قال: فما له حين أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه ألا يكون دعا عليهم بأن يهلكهم الله حتى رفعه الله إليه؟ فقال: أنت حكيم، جاء من عند حكيم، هذه هدايا سأبعث بها معك إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فأهدى إليه 3 جوار، واحدة منهن تسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ماريا فولدت له إبراهيم، والأخرى أختها سيرين أهداها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان فولدت له عبد الرحمن بن حسان، والثالثة وهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجهم بن قيس العبدري، وأهداه طرفا أيضا مما يستطرف من متاع مصر. ويذكر أهل السير أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه قال للمقوقس لما قدم عليه: إنه قد كان رجل قبلك يزعم أنه الرب الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فاعتبر بغيرك ولا يعتبر بك غيرك. قال: هات، يعني زدني. قال: إن لك دينا لن تدعه إلا لما هو خير منه، وهو الإسلام الذي يكفي به ربنا سبحانه فقد ما سواه، ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد صلى الله عليه وسلم. ينزع حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه بقول ربنا سبحانه: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال حاطب رضي الله عنه: وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل، وإن هذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس، وكل نبي أدرك قوما فهم من أمته فالحق عليهم أن يطيعوه، فأنت ممن أدركه هذا النبي، ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكن نأمرك به، لأن المسيح عليه السلام قد أخذ الميثاق على قومه أنه إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به، وقد سمعتم تبشيره برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حكاه ربنا. فقال المقوقس: إني قد نذرت في أمر هذا النبي فوجدته لا يأمر بمزهود فيه ولا ينهى إلا عن مرغوب عنه، ولا أجده بالساحر الضال ولا بالكاذب الكاهن، وسأنظر. فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا إلى الحارث بن أبي شامر الغساني صاحب دمشق وعظيم بصرى الذي تقدم لنا الحديث عنه لما تكلمنا عن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، فقد كنا ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى هرقل مع دحية الكلبي، وأمر دحية رضي الله عنه أن يدفعه إلى عظيم بصرى، وهو هذا يا الحارث بن أبي شامر الغساني، والحارث بن أبي شمير هو من يدفعه إلى هرقل، فذاك كان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، أما هذا فكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن أبي شمير نفسه. وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شجاع بن وهب الأسدي رضي الله عنه، روى ابن سعد في طبقاته ومن طريقه ابن عساكر بإسناده إلى ابن عباس والعلاء بن حضرمي وعمر بن أمية الضمري رضي الله عنهم وغيرهم أنهم قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني يدعوه إلى الإسلام، وكتب معه كتابا قال شجاع رضي الله عنه: فأتيت إليه وهو بغوطة دمشق، كان مشغولا بتهيئة نزول قيصر، كان قيصر سيأتي من حمص إلى إيليا كما تقدمنا ذكره، لما يعني أبلاه ربه سبحانه بأن هزم أعداءه الفرس. فكان الحارث بن أبي شمر يهيئ الألطاف لنزول قيصر، فلم يصل إليه شجاع رضي الله عنه. قال: فمكثت أياما فقلت لحاجبه: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحاجب: لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذا. قال: فكان هذا الحاجب يسألني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكنت أحدثه به وأذكر له صفته، فكان يرق لذلك حتى يغلب عليه البكاء، فيقول: إني قد قرأت الإنجيل فوجدت فيه صفة هذا النبي، وأنا مؤمن به، لكن أخاف من الحارث أن يقتلني. قال شجاع رضي الله عنه: فكان يكرمني ويحسن ضيافتي، يعني الحاجب. قال: فخرج الحارث يوما فجلس في مجلس ملكه ووضع التاج على رأسه، ثم أذن لي الحارث بن شجاع رضي الله عنه. قال: فدفعت إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، ثم رمى به وقال: من ينتزع مني ملكي؟ أنا سائر إليه، ولو كان باليمن جئته، علي بالناس. وأمر بالخيول تنعل، تنعل أي تعد للحرب. ثم قال لشجاع رضي الله عنه: أخبر صاحبك ما ترى. وكتب بخبري إلى قيصر وبالذي ينويه، فجاءه كتاب قيصر أن ينصرف عما يريده. ثم رجع شجاع بن وهب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باد وباد ملكه. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا إلى هوذة بن علي الحنفي سيد اليمامة وملكها، روى ابن سعد في طبقاته ومن طريقه ابن عساكرة بإسناده إلى ابن عباس وعمر بن أمية الضمري والعلاء بن الحضرمي رضي الله عنهم وغيرهم، أنهم قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هوذة بن علي الحنفي ملك اليمامة، وبعث كتابه مع سليط بن عمرو العامري رضي الله عنه. فقدم سليط على هوذة بن علي الحنفي فأنزله وحباه وقرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد ردا دون رد، كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقوله: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا شاعر قومي وخطيبهم، والعرب تهاب مكاني، فإن جعلت لي شيئا من الأمر اتبعتك. ثم أهدى سليط بن عمرو شيئا من الثياب المنسوجة في هجر. فلما رجع سليط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه كتاب هوذة بن علي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سألني سيابة من الأرض ما فعلت. السيابة البلحة أو البسرة. يقول صلى الله عليه وسلم: لو سألني هذا الشيء التافه ليتبعني ما أعطيته، باد وباد ما في يديه. وكذلك كان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من فتح مكة أتاه جبريل عليه السلام يخبره أن هوذة بن علي قد مات. هؤلاء هم جملة من كتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من الحديبية، وقد كتب إلى آخرين، وسيأتي الحديث عما كتب إليهم صلى الله عليه وسلم في موضعه إن شاء الله. ودخلت السنة السابعة من الهجرة، وفي المحرم منها كانت غزوة ذي قرد. ذو قرد هذا اسم ماء على نحو بريد من المدينة، على نحو 20 كيلومترا في طريق الشام. وسميت الغزوة غزوة ذي قرد لأن بعضها سيجري في ذلك الموضع، وتسمى أيضا غزوة الغابة، والغابة موضع يعني قريب من المدينة في طريق الشام أيضا، كانت فيه أموال لأهل المدينة. وسبب هذه الغزوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له 20 لقحة، اللقحة هي الناقة الحديثة النتاج، فهي ذات لبن، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 20 لقحة تخرج فترعى في الغابة، فأغار عليها 40 فارسا من بني فزارة. بنو فزارة هؤلاء بطن كبير من بطون غطفان، هم بنو فزارة بن ذبيان بن باغيض بن ريث بن غطفان. فأغار هؤلاء 40 على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلوا راعيها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عن غيره، لكن معظم السياق عن سلمة رضي الله عنه حديثا طويلا يذكر فيه قصة الحديبية ورجوعهم منها. قال رضي الله عنه: ثم قدمنا المدينة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلامه. بعث صلى الله عليه وسلم بظهره أي بإبله مع رباح، رباح هذا غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سلمة: وأنا معه، وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظهر، أنديه مع الإبل. أنديه التندية هي أن يريد الرجل البعير أو الفرس يريده الماء فيشرب، ثم يرسله في المرعى، ثم يعود فيريده الماء فيشرب، ثم يرسله إلى المرعى وهلم جرا. هذه هي التندية. لكن الشيخ مرتضى رحمه الله في تاجه استظهر قول من قال من العلماء إن التندية بهذا المعنى لا تكون إلا للإبل، لا تكون للخيل، لأن الإبل يطول ظمؤها، لذلك تحتاج هذا النوع من التندية. أما الخيل فإنها إنما تورد في الصيف مرتين في اليوم، مرة في الصباح ومرة في المساء. فتندية الخيل هي تضميرها وإجراؤها حتى تعرق. كانوا يسمنون الفرس ثم يجرونه حتى يهزل فيذهب لحمه وتبقى قوته. والأظهر هي التندية بهذا المعنى في هذا الموضع، لأن سلمة خرج بفرس لطلحة بن عبيد الله فهو ينديه تندية الخيل، ورباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يندي الإبل تندية الإبل. قال سلمة رضي الله عنه: فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع وقتل راعيه. ها هنا يقول سلمة إن الذي أغاره عبد الرحمن الفزاري، وهو عبد الرحمن بن عيينة بن حصن الفزاري. في رواية عند الطبراني أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أخبر أن الذي أغار هو عيينة بن حصن الفزاري، هو والد عبد الرحمن. وهذا لا إشكال فيه، لأن ذكرنا أن 40 فارسا من فزارة أغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من عيينة بن حصن وابنه عبد الرحمن كانوا من جملة هؤلاء المغيرين. قال: فاستاق ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع. قال رضي الله عنه: ثم قمت على أكمة، أكمة التل. قال: فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا: يا صباحا. وهذه كلمة يقولها المستغيث عند وقوع أمر عظيم وخطب خطير ليجتمع إليه أصحابه ويتأهبوا لهذا الأمر العظيم، فكأن القائل يا صباحا يقول: قد غشينا العدو فأغيثوا. وأصل هذه الكلمة يا صباحا أنهم كانوا يغيرون في الصباح، وكانوا يسمون يوم الغارة يوم الصباح، فإذا أغير عليهم نادى أحدهم يا صباحاه مستغيثا. فقال: فناديت بأعلى صوتي يا صباحا. قال: حتى أسمعت ما بين لابتيها، ما بين لابتي المدينة، ما بين حرتيها، يعني أسمع من بالمدينة. قال: ثم اتبعتهم، اندفعت على وجهي في أثر القوم حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء. الآن هم أخذوا استاقوا الإبل وهم على خيلهم فرسان، وهو يركض ركدا، فأدركهم وهم على ماء يستقون. قال: فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا. وكلما رمى رضي الله عنه قال: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، والرضع جمع راضع وهو اللئيم، كأنه يقول: اليوم يوم اللئام، أي يوم هلاك اللئام. قال رضي الله عنه: فلحقت رجلا منهم فرميته بسهم في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه. الآن هو رمى هذا السهم، السهم أصاب آخرة الرحل، الخشبة التي في آخر الرحل، فاخترقها حتى وصل السهم إلى كتف الراكب. قال: فقلت: خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. قال رضي الله عنه: فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم. يعقر بهم تقول عقرت به إذا قتلت مركوبه وجعلته رجلا، قتلت مركوبه أيا كان. وأصل العقر هو كان يطلق على ضرب قوائم البعير، ثم اتسع بعد ذلك حتى استعمل في القتل، وهو المراد هنا. قال رضي الله عنه: فما زلت أرميهم وأعقر بهم فإذا رجح إلي فارس، الآن لأنه لابد أنهم يطلبون خلاصا منه، فجمهورهم يسير فارين، و ربما بين المرة والمرة يرجع إليه أحد فرسانهم. قال: فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها يستتر بها، ثم رميته فعقرت به حتى إذا تضايق الجبل، أن هم فارون ثم أتوا جبلا فدخلوا في تضايقه. عندما دخلوا في تضايقه صارت سهامه لا تبلغهم، فماذا صنع؟ قال: علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة، يرديهم يرميهم بالحجارة. قال: فما زلت أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه. يريد رضي الله عنه أنه استخلص تلك اللقاح كلها وخلفها وراء ظهره، لكنه لم يرجع إذ استخلص لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مضى يتبعهم ويركض خلفهم. قال: ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا. الآن هم كثير من أفراسهم قد عقرت، وما كان فوق تلك الأفراس قد حمل فوق غيرها، وهذا أثقلهم، وربما كان يكون فوق الفرس الواحد الفارس والفارسان، فهذا يثقلهم، فأرادوا أن يستخفوا ليكون ذلك أمكن في فرارهم. قال: فجعلوا يرمون، هو حاز أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون. قال: لا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة، يجعل عليه أعلاما، أمارات يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: حتى أتوا متضايقا من ثنية، يعني ثنية طريق في جبل ضيق أتوه. قال: فدخلوا فيه، طبعا هو يعلم أنه عندما يأتون ذلك الطريق الضيق ويدخلون فيه فإنه حينئذ يحال بينه وبينهم، لا تصلهم سهامه. قال: حتى دخلوا في ذلك التضايق فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري، فجلسوا يتضحون، يتضحون أي يأكلون أكلة الضحى. بعض الرواة فسر هنا يتضحون قال معناه يتغدون، وهو المعنى نفسه، لأن يتغدون أي يأكلون الغداء، والغداء هو أكلة الغداء وهي أكلة الضحى. قال: جلسوا يتضحون، فسألهم فلان بن بدر الفزاري هذا، يعني ما شأنكم، ما الذي أصابكم؟ فقالوا: لقينا من هذا البرح، البرح الشدة الحرج، قالوا لقينا من هذا الذي يتبعنا، لقينا البرح، لم يزل يتبعنا منذ غلس، منذ الليل، فاستخلص كل ما في أيدينا. فقال هو يعني هو يستغرب، كيف واحد يصنع بكم هذا وأنتم 40؟ قال: فليصعد إليه 4 منكم. قال سلمة رضي الله عنه: فصعد إلي 4 منهم. هو الآن كان جالسا، هم يجلسون في ذلك التضيق في تلك الثانية الضيقة، وهو جالس في قرن، القرن جبل صغير منقطع عن جبل كبير، وهو فوقهم مشرف عليهم. فلما صعد إليه 4 ودنوا منه حتى صاروا بحيث يسمعون كلامه، قال لهم قولا أخبركم به فيما نستقبل إن شاء الله: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.